الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وبعد. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو تأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه، وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر. هذا الحديث من الحديث القدسية، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منها قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل. فالحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن الكريم فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الوجه الثاني أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كبيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف 10 حسنات. ومنها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومن أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، بإجماع المسلمين. أما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجنوب حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر الأصح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكر مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظه لفظ قائله بالتسليم، أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا كما في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائلها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم وكلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعا. فالحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القول في هذا كالخلاف بين الأشاعرة والسنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وبحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول معتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله والإلهامية. إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي حديثا قدسيا لقدسيته وفضله، وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفا، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.